يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين. أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان سلوك الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام الغائب. هذا الإسلام هل هو حقيقة غائب عننا في هذه الأيام، أم أن هناك إسلاما ننشده من خلال هذه الحلقات؟ في حلقة اليوم من برنامج الإسلام الغائب نستضيفه الدكتور علاء الدين حموي، المستشار في البرنامج الإنمائي لتدريب القيادات الدينية. نتحدث في هذه الحلقة عن صفات دعاة المستقبل. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا
فضيلة الدكتور. دعنا نتوقف عند ريبورتاج أعده الزملاء لهذه الحلقة بسؤال حول هذه الحلقة. يقول السؤال: كيف تتخيل دعاة المستقبل؟ كيف تتخيل دعاة المستقبل؟ نتابع معنا.
هلا بتخيل دعاة المستقبل يصير بدال ما عنا عمرو خالد يصير عنا ملايين عمرو خالد، يعني يصير الداعي مو على التلفزيون أو بقناة محددة وكذا، يكون بحارة.
فهي بده يصير تطور حسب التطور اليومي السنوي الشهري، يعني الداعي هنا مستخدم انترنت، بكرة الله أعلم شو ممكن يصير، حضارة وتقدم ويصير تكنولوجيا جديدة. يعني
بتخيل يكونوا أفضل لأن صار في وسائل كتيرة للاتصال مع العالم.
إن شاء الله بيكونوا أفضل من هلأ وأفضل من قبل، لأنه نحن الحمد لله عم يصير في عنا تطور والإقبال على الإسلام عم يصير بشكل أكبر، يعني الحمد لله.
هلا يمكن يبقوا هني نفسهم الدعاة، يمكن ما يتغيروا، ويمكن يتغيروا حسب التغيرات بالمجتمع، التغيرات بالتكنولوجيا مثلا.
كما تابعنا فضيلة الدكتور، هناك يعني بعضهم يتخيل بشكل أسطوري، بعضهم يتخيل أن دعاة لن يتغيروا. دعاة المستقبل هل هم في واقعنا الحالي؟ يعني كنا نتحدث عن شيخ، عن عالم، تحدثت أن هناك من ينقل عبارة لا يمكن أن نقول عنه أنه عالم، لكن ماذا يمكن أن نقول عن الدعاة في المستقبل؟ هل يمكن أن تستقرئ ماذا يجب أن يكون عليه دعاة المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما نتحدث عن المستقبل فنحن نتحدث عن زراعة اليوم ليكون حصاد الغد، ليكون المستقبل. جميل. فماذا نزرع اليوم في نفوس وأرواح وقلوب أبنائنا الذين نعدهم ليكونوا دعاة في المستقبل؟ هل نعد فيهم فهم الواقع وأن يعيشوا حياتهم بما فيها من إمكانيات ووسائل، أن يتفهموا طبيعة الشباب، هذا الشباب الذي يعيش تفجر معرفي وثورة معرفية في حياتنا اليوم من خلال تقارب وسائل الاتصالات والمواصلات؟ هل الدعاة الذين نعدهم اليوم نغذيهم باللغات التي تجعلهم يدخلون على كل المجتمعات، إضافة إلى الثقافة التي تتجاوز حدود الأحرف والكلمات إلى دلالات هذه الكلمات؟
هل خط؟ نعم. خط يعني حتى لا تمر هذه العبارة، ماذا نعني بثقافة التي تتجاوز الحروف والدلالات؟ وبين قوسين أنا أنبه السادة المشاهدين، بل يعني أتمنى عليهم، علمنا فضيلة الشيخ أن الداعية يتحرك لزيادة حب الناس أنا لا أنبهكم، إنما أتوجه إليكم بالرجاء أن تتابعوا هذه الحلقة بالذات، وخاصة الشباب، إذا كان لديك شباب في البيت، أصدقاء، حتى الفتيات، أتمنى أن تتابعوا هذه الحلقة بالذات. نحن نتحدث عنكم، هذه الحلقة نتمنى أن تروها بعد 30 عاما، وتقولون شكر الله للدكتور علاء الدين حموي الذي نبهنا أن صنعنا دعاة للمستقبل. فضيل الدكتور، ماذا تعني بثقافة لا تحوي على العبارات إنما تعيش الدلالات؟
سأذكر هذا الفرق من خلال قصة لعل الكثير يعرفونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما استطاع أن يصل بحبه عليه الصلاة والسلام إلى قلب ذلك الشاب الذي كان يعتاد أو يرغب الزنا، ولكن الآن أصبح هناك تعارض في قلبه بين محبته للزنا وبين حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجمع بين هذين الحبين بأن يستأذن الأحب إلى قلبه بأن يأذن له بالأقل حبا. فعندما قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، طبعا كلمات خطيرة جدا دلالاتها بليغة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الداعي الأول الذي يعلمنا كيف نعيش أحاسيس الناس، استطاع أن يخترق هذا اللفظ إلى ما وراء الكلمات والأحرف، فخاطب العقل أولا عندما قال له هل تحبه لأمك، هل تحبه لأختك، هل تحبه لعمتك، وكان في كل مرة عندما يسمع الجواب بالنفي كان يقول له وهكذا الناس لا يحبونه لأمهاتهم، لبناتهم، لعماتهم. ثم كانت القضية الأكبر بعد إقناع العقل هي بإيصال ذلك الحب الغامر إلى قلب ذلك الشاب، حتى ينتقل نقلة كبيرة جدا في حياته، عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر ذلك الشاب ودعا له بأن يطهر الله قلبه وأن يحسن فرجه وأن يصير أمره إلى خير. كانت النتيجة أن خرج الشاب وهو يقول دخلت إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب الأشياء إلى قلبي الزنا، وخرجت من مجلسه وأبغض الأشياء إلى قلب الزنا. عندما يصل هذا الداعي إلى أن يتفهم أحاسيس الناس بما يحلمون، بما يأملون، بما يجدون، ولذلك أنا هنا أحب أن أقول لماذا أطلق الناس اليوم وصف الداعية على بعض الذين يعلمون الناس أحكام دينهم؟ لأنهم وجدوا فيهم خروجا عن 3 من المألوفات. أولا في مظهرهم، لأن هذا المظهر الذي أصبح الناس مقيدين به، أصبح الناس مقيدين له، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأعرابي عندما يدخل والنبي جالس بين أصحابه يقول لهم أيكم محمد، إذن لم يكن ذلك العرف في الثياب. فالداعي الذي تجاوز حدود هذا الزي إلى ما تعارف الناس عليه أو تآلفوا فيه، فهو أصبح أقرب إلى قلوب الناس. كذلك المكان الذي يعلم به، الناس اعتادوا أنه لا يتعلم الدين إلا في المسجد، ولكن هذه القنوات مشكورة التي استطاعت أن تدخل إلى كل بيت من خلال مجلس قد يختلف عن مظهر المسجد، ولكنه في النهاية هو مكان آخر أيضا أثر في الناس. إضافة إلى اللغة، اللغة ليست بمفرداتها فصحى وعامية، ولكن اللغة بالمفردات التي يفهمها الناس، التي يحبها الناس، التي يعيشونها اليوم، التي من خلالها يجدون حياتهم. عندما تجد عالم يتعامل مع الناس من خلال الفيسبوك مثلا أو من خلال الموقع على الانترنت، هذا ما جعل هؤلاء هم أقرب إلى الناس ويطلقون عليهم لفظ الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فقط لأنهم استطاعوا أن يتجاوزوا مرحلة أو قضية كانت تفصل ما بين الشيوخ وما بين الناس، إن كان في الزي الظاهر أو في طريقة اللفظ أو في المكان الذي يخاطبون به الناس. فما بالك لو أن هؤلاء دعاة المستقبل استطاعوا أن يتجاوزوا إلى أكثر من ذلك، فنزلوا إلى الحياة العملية، عاشوا مع الناس، عاشوا مع الشباب في متطلباتهم، في تحدياتهم في حياتهم الخاصة وفي حياتهم العامة، حاولوا أن يوجدوا لهم فرص من العمل، حاولوا أن يكونوا جزءا من حياتهم، من تكوينهم الفكري،
حاولوا أن يكونوا معهم موضوعيين وليسوا تنظيريين، وإنما عاشوا مع هؤلاء الناس في حياتهم العملية. هؤلاء هم دعاة المستقبل الذين يمكن أن نبنيهم اليوم وليس نتخيلهم. لعل السؤال الذي وجهناه إلى بعض السادة المشاهدين كان كيف تتخيل؟ نحن نبني اليوم دعاة المستقبل، نريد لأبنائنا أن يعيشوا مع علمائهم الذين هم دعاة، أن يعيشوا معهم حياة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أستأذن بكلمة واضحة جدا جدا جدا، وهي أن الداعية لا يعطي معلومات ولكنه يملك مهارات.
مرة ثانية،
هو لا يعطي معلومات ولكنه يملك مهارات. المهارة الفرق بينها وبين المعلومة أن المعلومة يمكن أن تنسى مباشرة، ولكن المهارة لا يمكن أن تنسى إطلاقا.
مثال، أعطينا مثالا كيف يمكن للداعية أن يملك مهارة.
نعم، مثال المعلومات طبعا نجده في حياتنا العملية اليوم كثيرة. كيف أن أبناءنا ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة ولعلهم لا يحملون معهم إلا القليل القليل مما تعلموه من معلومات حفظوها في السنة الماضية. لكن مهارة تعلم اللغة الأجنبية، مهارة قيادة السيارة، مهارة التواصل مع الناس، مهارة الابتسامة، مهارة الكلمة الطيبة، مهارة النظرة الإيجابية، مهارة الفهم الصحيح، تلك المرأة.
دعني أتوقف عند واحدة، إنك ما شاء الله يعني كثير العطاءات، ولكن أريد أن يعني نجعل من هذه الحلقة مهارة. كيف يمكن أن يبني داعية المستقبل مهارة النظرة الإيجابية؟ هذه النظرة التي نحتاجها يعني خلال الريبورتاجات التي نقوم فيها في كل حلقات البرنامج. يعني أقول لك بصراحة أن النظرة التشاؤمية تغلب على كثير من الإجابات. حتى عندما نتحاور مع بعضنا نجد أننا نتحدث عن السلبيات بحجم أكبر بكثير من الإيجابيات. عندما تحدثنا عن موضوع الدعوة والدعاة نجد أن حجم النظرة إلى الدعاة السلبيين أكثر من الإيجابيين. نعم. كيف الآن وأنت على هذه الحلقة وعلى هذه القناة كيف يمكن أن تبني نظرة إيجابية لدعاة المستقبل؟ الآن العشرات من شباب الأمة، فتيات الأمة سيتابعون هذه الحلقة، سيخبرون آخرين عن هذه الحلقة. دعنا نتعلم المهارة الإيجابية في الدعوة إلى الله عز وجل.
المهارة الإيجابية تنبع بداية من تكوين الإنسان، لأن كل إناء بما فيه ينضح.
جميل.
إذن يجب أن أكون في طريقة تفكيري في حياتي إيجابي، بداية من النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الذي تعجب من أمر هذا المؤمن الإيجابي عندما قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن. الإيجابية تأتي من خلال ثقتي بالله سبحانه وتعالى، أنني وإن وقعت ولكنني سأجد من يأخذ بيدي. ولذلك الإنسان الإيجابي حتى عندما يطلب المغفرة من الذنوب لا يقول: يا رب لي ذنب كبير، ولكن يقول: يا ذنبي لي رب كبير.
الله، الله.
ولذلك هذه الإيجابية تنبع من الثقافة الداخلية، من الوازع الداخلي، أنه يعيش حالة السعادة، يعيش حالة الرضا عن الله، يعيش حالة الطمأنينة. طبعا أنا أعتذر إذا يعتقد البعض أننا نتكلم عن مثاليات. هذه والله ليست مثاليات، والله هذا واقع. إذا لم يصل بنا الدين إلى أن يكون الفرق واضح وكبير بين من يلتزم أحكام الدين وبين من لا يلتزمها، فماذا نستفيد من هذا الدين؟
طب يعني أنت فضيل الدكتور، أنت شخصيا ألم يعني تواجهك عقبات الحياة التي يعني نعافثها كل يوم؟ أليس هناك من المنغصات؟ أليس هناك من يعني ما يصل بك إلى مرحلة تكره التدريس وتكره التعليم وتكره الاجتماعات واللقاءات؟ ما الذي يدعوك أن تكون إيجابيا طيلة الوقت؟
لأنني لا أعرف في الحياة ما يسمى بمشكلة، ولكن أسميها تحدي، والتحدي يحتاج منك إلى قوة، وعندما تملك هذه القوة تجد نفسك أنك ذلك البارع. ولذلك عندما رأى رجل حدادا يمسك سيفا ويضرب به الترس فيقسمه نصفين، ذلك الرجل ظن أن البراعة في السيف، فسارع إليه وأراد أن يشتري السيف، باعه الرجل السيف. لكن هذا الذي اشترى السيف عندما رجع إلى بيته ضرب بالسيف ترسا له، فعلق السيف بالترس فظن أن البائع قد غشه، فرجع إليه وقال له لقد غششتني. فقال يا هذا لقد اشتريت السيف ولم تشتري الذراع.
الله،
ولم تشتري الذراع. الإيجابية في مقابلة التحديات، طبعا ما دمنا نعيش في هذه الحياة فهناك تحديات حتى نلقى الله. لا راحة حتى نلقى، نعم، لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه. لكن لا أعتقد أنه سيأتي اليوم الذي أكره فيه التدريس أو أكره فيه لقاء الناس أو نخرج عن هذا النعيم الذي أكرمنا الله به، لأننا كلما نلتقي بالناس نغرف من قلوبهم. كيف يكره الإنسان هذه النعمة؟ أرأيت إلى بخيل يكره عد المال؟
الله الله الله، دعني أستمتع بهذه العبارة. أرأيت إلى بخيل وإلى إنسان يكره عد المال؟ فضيلة الدكتور يشبه من يتعامل مع الناس أنه لا يعطيهم بل يأخذ منهم، يغرف من قلوبهم. دعني أتوقف عند هذه الإشارة، بعد فاصل قصير نتابع أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل هذه الحلقة من الإسلام الغائب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عودا حميدا بعد الفاصل مع برنامجكم الإسلام الغائب مع فضيلة الدكتور علاء الدين الحموي، ونحن نتحدث عن دعاة المستقبل. قبل الفاصل توقفنا مع فضيلة الدكتور عن أهم المناحي التي يجب أن يتحلى بها دعاة المستقبل، تحدث مطولا عن هذه الشخصية التي يمكن أن تبنى للمستقبل. من أهم هذه الصفات أنه يملك الحس الإيجابي، حب العطاء، وتوقفنا عند عبارة لطيفة لطالما رددها فضيلة الدكتور عندما يدرس الناس ويلتقي بالناس، يقول لهم هل تأذنون لي أن أغترف من قلوبكم، من محبة قلوبكم، ثم يعيد إليهم هذا الحب. فضيلة الدكتور، يعني بعض الناس يظن ذلك نوعا من المبالغة، ربما يعتقد البعض نوعا من الضعف. المتعارف عليه أن العالم يجب أن يعطي، إنه فوق. أنتم أتيتم هنا لتتعلموا مني، يعني استميحك عطرا، هناك عبارة يرددها بعض من يدربون في التنمية البشرية، يقولون يجب عليك أن لا تقول للناس ما رأيكم، يجب أن تقول لهم ماذا تعلمتم، لكي لا يشعرهم أنهم شركاء فيما وصل إليه من علم. كيف تنظر إلى الناحية الإيجابية في ذلك؟
عندما نتحدث عن هذه الطبقية، هذا ما يوصلنا إلى ذلك الحاجز الذي يفصل المعلم عن المتعلم، فلا يصل إليه العلم إلا لماما. ولذلك نحن في التدريب للأئمة دائما نبدأ بهاتين الكلمتين: إياك أن يغرك علو المنبر فتظن أنك أعلى من الناس، فلعل بعض الحاضرين الجالسين هو أعلى منزلة عند الله أو في مقاييس الدنيا منك. الأمر الثاني عندما نقول له: إياك أن تظن بأنك إذا تحدثت بالمقدس بأنك مقدس. أنت تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، ولكنك أنت ذلك الإنسان الذي تحتاج إلى من يقيمك، وإلى من ينصحك، وإلى من يستمع إليك، وإلى من تستمع إليه. نعم، نحن عندما نجالس الناس نستأذنهم والله من باب الأدب، ولكن في الحقيقة نحن نغرف من قلوبهم، لأنهم بصدقهم بتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى تتنزل الرحمات. كثرة الأشجار تستدر مطر السماء، فكيف بكثرة القلوب المتوجهة إلى الله عز وجل؟ ماذا يملك الإنسان بضعفه؟ بل نحن الذين نعلم الناس أو أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتعليم الناس، ما الذي يوفقنا في هذا التعليم؟ هل نستطيع أن نصل إلى التوفيق الإلهي في قلوبهم بأن يتحول هذا العلم إلى عمل؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الفلاح ماذا يفعل؟ يضع البذرة في الأرض ويغمرها بالتراب، من الذي ينبتها؟ هل الفلاح هو الذي يجذبها حتى تنمو وتصبح تلك الشجرة؟ هل نحن الذين نستطيع أن نؤثر في أعمال الناس
بصدق؟ لا،
نعم بصدق لا. الله الله. هل نحن الذين، نحن كنا السبب في إنجاب أبنائنا، ولكن هل نحن الذين صنعنا قلوبهم والكبد والعيون ووضعنا الشعر وهذا الخلق الجميل، أم أنه الله سبحانه وتعالى؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن نعتقد بأن العلم رزق، وهذا الرزق من الرزاق من الله سبحانه وتعالى. فلعل 100 إنسان يحضرون مجلسا واحدا كل منهم ينتفع على قدر ما أتى به. والنبي صلى الله عليه وسلم لعله حدثنا عن النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام، فالأول منهم أقبل حتى جلس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني استحيا فجلس في آخر الناس، والثالث أعرض لم يعجبه هذا المجلس. بعد أن ذهب الثلاثة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما الأول أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله من عذابه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. نحن لا نملك أن نغير قلوب الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو هذا الإنسان إذا قصد سبيل الهداية أنت لا تملك قلبه. في القرآن توجد هذه الآية، ويوجد آية مقابلها في قوله تعالى في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الناس يظنون أن هناك تعارض، لا يوجد تعارض. إنك لتهدي أي إنك لتدل،
نعم،
ولكن لا تملك، نعم، لا تملك تحويل القلوب. لو أن إنسانا سألك عن جهة معينة وهي في جهة الشرق، وأخبرته أن هذا المكان في جهة الشرق، لكنه استدار بسيارته وذهب بجهة الغرب، هل تسعى وراءه لكي ترده؟ أنت فقط دللته. الوازع الداخلي، هذا التأثر بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من توفيق الله عز وجل. ولذلك عندما نقول لهم نغرف من قلوبكم، لأننا نريد أن يشاركونا في هذه العملية التفاعلية التي هي الدعوة إلى الله.
طيب فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن أسس لهؤلاء الدعاة إلى المستقبل، هذا ملمح جد خطير الذي تم ذكره حتى الآن، وهو هذه الصلة، هذا الحب التفاني في العطاء، وهذا فعلا ما نريده، أن يعيش الداعية ما يقوله، أن لا يغرب عن واقعه وعما يتحدث به. لكن هل من قواعد أخرى يجب أن يتمثل بها دعاة المستقبل؟
سأذكر منها ثلاثة.
نعم.
أولها أن لا تكون دنياه على حساب دينه.
نعددها ثم نفصل.
نعم.
أن لا تكون دنياه على حساب دينه.
نعم. الأمر الثاني أن يكون لديه التخطيط الموضوعي والتفكير الموضوعي، يتعلم كيف يخطط الحياة، حياته ليست عشوائية من خلال التفكير الموضوعي. الأمر الثالث التوازن ما بين الفكر والعاطفة.
طيب نعود إلى الأول.
أول
لا تطغى دنيا.
نعم.
على
لا ليس لا تطغى دنيا. للأسف اليوم اعتاد الناس بأن يكسبوا كل شيء من دنياهم بمقابل، لكن دينهم بدون مقابل، حتى يصل الناس
يعني
إلى الحس
لا يريد أجر، يقول لك لا أريد أجر.
طبعا هناك فرق كبير بين الأجر والأجرة، الناس يخلطون اليوم بين الأجر والأجرة. هذا الداعي يعطيك وقته، أليس لهذا الوقت ثمن؟ نعم، هو لا يريد ثمن دعوته، لأن ثمن دعوته هو الأجر من الله، ولكن هو أعطاك وقتا، لو بذله في متجر لا رجع إليه بمال. لكن الناس للأسف اليوم يخلطون بين الأجر والأجرة. رغم ذلك نقول حتى يستعيد الناس هذا الحس بالتفريق ما بين الأجر والأجرة، نقول لهذا الداعي إلى الله: نرجوك أن تجعل حياتك الدنيا قائمة على أي عمل آخر، بحيث لا تطلب من الناس لا الأجر ولا الأجرة. لا الأجر فأنت مخلص لله سبحانه وتعالى،
قل لا أسألكم عليه أجرا
وليس أجرة.
نعم.
الأجرة حتى الأجرة لا نريدها من الناس.
نعم.
لأننا نريد للناس أن لا يشوشوا في هذا الموضوع.
إذن على داعية المستقبل أن يستقل بعمله، وهذا نعم. جدا يعني هذا يتأثر. أنا دعني أقول لك بعجالة، كنت في روسيا، وكنا في مجلس كبير خرج به أحد الدعاة، قال: أنا أريد أن تبلغ العالم الإسلامي رسالة. أحد الدعاة وصاحب مركز إسلامي قال: أتمنى أن يرسل إلى العالم الغربي دعاة لا يتكسبون من الناس، الناس لا تستمع إلى من يأتي إليهم ويريد منهم معاشر، أعطوهم رواتبهم وارسلون إليهم، أرسلوا إلينا دعاة لا يتكسبون من وراء دعوتهم. فقط كملمح لأهمية هذه الفكرة.
نعم. سيأتي وقت على الناس يشعرون بأنهم بحاجة إلى أن يعوضوا هذا الوقت على من يبني دينهم. هم يعوضون بالوقت على الحلاق، الذي يبني شعرهم في الدنيا يقول له كم تأمر قديش الأجرة، لكن هذا الإنسان الذي يعطيهم ليبني دينهم لن أتحدث في هذا الخصوص.
نعم،
لأنه بحاجة إلى حياة وحس يأتي فيما بعد. حتى يأتي هذا الوقت أنا أقول للدعاة إلى الله
ابحث عن عمل.
تماما، اجعل دنياك مبنية على حياتك الخاصة بحيث تتفرغ في دعوتك إلى الله، فإذا أحس الناس فيما بعد هذا أمر آخر، يمكن أن تأتي بهذا المال وتصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. ولذلك نقول اليوم لكل الدعاة، عليكم أن يكون لكم صنعة مهنة في حياتكم بحيث حياتكم تكون راقية، لأن الناس ينظرون بعيونهم عندما يرون الداعية مكفي في حياته المادية، بل أكثر من مكفي، هو قادر على أن تكون يده هي العليا، الناس ينتفعون منه أكثر. قطعا هذا الأمر أنا أنبه إليه دعاة المستقبل، اجعلوا حياتكم الدنيا من مصادر مشروعة أخرى تتكسبون حياتكم بها بحيث تتفرغون للدعوة إلى الله. أما الأمر الثاني فهو التخطيط والتفكير الموضوعي، إياكم من العشوائية، إياكم من الصدف، علينا أن نبني حياتنا بخطط. يعني كما يبني المهندس أي عمارة، يعني مثلا كم الفرق كبير بين من يريد أن يبني ناطحة للسحاب وبين من يبني بيت من دورين؟ أظن أن الفرق يبدأ من الأساس، وهو يحضر للتأسيس الأساسات، بناء ناطحة السحاب مختلف تماما.
القرار ليس بعد البناء الثاني، البناء من البناء في الأساس.
إذن عندك أهداف واضحة وتحتاج إلى تخطيط موضوعي، ومعنى الموضوعي أي الحيادي،
يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين عند الأنبياء وعند الملحدين. هذا ما أريده، أن يكون الداعي لديه تخطيط موضوعي، ليس على البركة وليس للصدفة، وإنما يحاول أن يوجد أشياء واضحة، إن كان في موضوع تعامله مع الشباب، إن كان في موضوع تعليمه للحياة الاجتماعية، عندما يدخل إلى ميادين حياة الناس بحيث يشعر الناس بأن أنهم هذا الداعي إلى الله هو معهم بتفكيره الموضوعي والواضح، من التخطيط إلى الوصول إلى الأهداف. وهنا أضرب مثال بالنبي صلى الله عليه وسلم.
متى جاءه كفار قريش إلى عمه أبي طالب وعرضوا عليه الدنيا وعرضوا عليه المغريات وكذا؟ ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ما أترك حتى
يظهره الله
أو أنكدونا. بين هذا الكلام وبين حجة الوداع سنوات طويلة.
نعم، نعم.
في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكأنه يربط الأول بالآخر. إذا كان التخطيط واضح بحسب الأهداف،
جميل،
فأنا أريد من الداعي أن يكون لديه تخطيط واضح بحسب الأهداف.
قرر أن يسعى لأن يظهر الله إلى أن أظهره الله.
الآن أنا أديت المهمة. الأمر الثالث طبعا هو التوازن بين الفكر والعاطفة. لا نريد لدعاة المستقبل فقط أن يحركوا يعني مشاعر الناس، أن يبكي الناس، أن يخشعوا، بغض النظر عن تفكيرهم الحكيم المتزن. أيضا لا نريد أن يتحدثوا فقط عن الفطانة، عن براعة التعامل في الحياة بقلوب قاسية جامدة. نريد أن يملكوا هذا الميزان بحيث يحركوا المشاعر ويبنوا الحياة، نحس بالآخرين ونعرف كيف نتعامل معهم. بهذه الصفات الثلاث أعتقد بأن دعاة المستقبل سيكونون من أبرز الناجحين في بناء الحياة. وأحب أن أقول هنا إن الحياة ستتطلب هؤلاء الدعاة، وليس غريبا أن يكونوا قلة أو ندرة، فالذهب ليس مثل التراب.
الله الله الله، نختم بهذه الكلمة الطيبة: الذهب ليس مثل التراب. لأن دعاة المستقبل إذا كانوا كما تفضل فضيلة الدكتور سيكونون ذهبا في السنين القادمة. وجميل جدا أن نتحدث عن ربما ما سيحدث في المستقبل،
ما نزرعه اليوم
المستقبل ما نزرعه اليوم. أتمنى أن نكون قد أفدنا من هذه الحلقة الطيبة المباركة. كل الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة الطيبة المباركة، وأسأل الله لكم ولنا التوفيق في القول والعمل، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شباب الجيل إني أسمع اليوم إنه الدين ينادي ضعت بين المسلمين أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين ضيعوا من فقد جهل قيمة الدر الثمين قيمة الدر الثمين فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين في سلوك الصالحين